إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، فهي تقوى الله وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. فقد قال ربنا عز وجل في محكم آياته: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، لا يخفى على عقلاء هذه الأمة أنه كثر الإلحاد في هذا الزمان، وكثرت الإباحية، وكثر الكفر والفسوق والعصيان، وقد خرج علينا أناس هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يدعون الأدب والثقافة، وقد ألحدوا في دين الله، وقاموا بنشر هذا الإلحاد بالقول وبالقلم. ففي الأسبوع الماضي أطلعني بعض من يعملون معي في منطقة الأزهر على صفحة في جريدة الأهرام تحمل مقال بعنوان: الذئاب يعبثون. ولعل كاتب هذا المقال يندرج تحت هذا المسمى، فقد تكلم هذا الكاتب عن هذا المرض، لا أقول ظاهرة، وإنما أقول هذا المرض وهو مرض اختصار. هذا ليس ظاهرة وإنما مرض ابتلانا الله عز وجل به جزاء وثاقا. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ الحاصل أن هذا الإنسان تكلم عن هذا المرض، فما فشت الفاحشة في قوم ثم أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمر بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، وهذا من الأوجاع التي لم تكن في أسلافه. اختصاب الفتيات فشت لأننا نخرج الفتاة وهي سنها 8 سنين و9 سنين تلبس جيبة قصيرة تكاد عجيزتها تظهر منها، والله الذي لا إله غيره، تكاد العجيزة مؤخرتها تظهر منها، فكيف إذا رآها الذئب على حد قول هذا الذئب، كيف إذا رآها ماذا يصنع وماذا يفعل؟ الحاصل عباد الله أن هذا المفتري الذي كتب هذا المقال تكلم أولا بكلام حسن، وكلام المبتدعة الحسن من حبائل الشيطان، لا ينبغي لمؤمن أن يفتن فيه إذا كان من مبتدع. تكلم هذا الرجل بكلام ثم أورد في نهاية المقال سؤالا، سأله قال: هل يمكن للمرأة أن تغتصب رجلا؟ هل يمكن للمرأة أن تغتصب رجلا؟ ثم أجاب عن هذا السؤال بما في التوراة والإنجيل، بما في التوراة والقرآن، فقال: هذا وقع ودليله في التوراة، ونقل الكفر ليس كفرا عباد الله. ماذا قال هذا المفتري الآثم المفترئ على أنبياء الله ورسله؟ قال: إن لوطا عليه السلام ما حاصره؟ قال: إن لوطا عليه السلام لما خرج من قومه وصعد الجبل ودخل مغارة فيه وكان معه ابنتاه الصغرى والكبرى، فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا قد شاخ، يعني لوط، وعلينا أن نراجعه لنحيي منه نفسا. فسرجا البنتان آباهما خمرا، ثم اضطجعت معه الكبرى في الليلة الأولى وفي الليل، فقام وفعل بها وهو لا يدري. من لوط عليه السلام ينقل هذا المفتري هذا الكلام على انه جوابا لهذا السؤال وراجع المقال؟ والله ما علق عليه بكلمة واحدة. ثم فعلت الصغرى كما فعل الكبرى، كما فعلت الكبرى، وانجب اليهما من ابيهما لوط، هذه انجبت غلام وهذه انجبت غلام. انظروا كيف ينشر هذا الإلحاد في هذه الجرائد، جريدة الآراء التي تدخل كل بيت. لقد تكلموا في الأحكام وحاربوها، ولم يعد الكلام إلا في العقائد، والأمر كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا الرجل عباد الله شر خلف لشر سلف، فله سلف قبل ذلك اجترأوا على الله عز وجل بالأقوال، له سلف يطبل لهم في المدارس، في مدارس التربية والتعليم وغيرها، وتخص حياتهم على أنهم أمثلة يقتدى بها، أمثال صاح حسين الذي قال في بعض كتبه: وما أكثر الكفر الذي دونه في كتبه على أنه حق. قال في بعض كتبه: فليقل القرآن والتوراة ما شاء أن يقول في إبراهيم وإسماعيل، فلن نثبت إلا ما أثبته التاريخ. هذا قول الذي اجتمع له العميان، عمل بصر وعمل بصيرة، ولم يثبت عنه أنه تاب من مثل هذه الأقوال وأنه رجع عنها ولم يغير. فالله عز وجل يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا ما بين ولا قال، قال هكذا بالحرف الواحد، بل يقول التوراة والإنجيل في إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام ما شاء، فلن نثبت إلا ما أثبته التاريخ. يعني إذا قال التاريخ ما يخالف القرآن فالقرآن أسطورة لا تثبت حقائق، والتاريخ هو الذي يثبت الحقيقة. وكتابه الشعر الجاهلي يدل على كفره البواح. وهكذا كان قبله الرواندي أو نعم الذي سقط على أقدار الله عز وجل وقال كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل سلطاه مرزوق. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالم المحرير صنديق، فتزندق عليه من الله ما يستحق. وكذلك أبو العلاء المعري وكان أيضا أعمى، اجتمع له عمل بصر وعمل بصيرة، قال أقوالا شنيعة في شريعة الله عز وجل، منها ما خاطب الرب عز وجل نفسه بذاته وقال إذا كان لا يخضى برزق عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا فلا عجب يا رب الإله على امرئ رأى منك ما لا يرتضي فتزندقه. هذه كلها أقوال هؤلاء، وهؤلاء امتداد لهؤلاء، ولم ينقطع نفسهم إلا إذا أقيمت شريعة الله وأقيمت حدود الله عز وجل. وكان في الأمة أمثال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يمسك بعراجين النخل فيضرب على رؤوس هؤلاء حتى يقول الواحد منهم حسبك يا أمير المؤمنين فقد خرج الشيطان الذي في رأسك، خرج الشيطان الذي في رأسك. أما الآن الشيطان معشعش في الرؤوس وهم يدونون ما يلقي عليهم الشياطين ثم يكتبونها بأفلامهم ويروجونها للناس كما قال الله عز وجل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. عباد الله، هذا قليل من كثير، ولو أردت أن أقول أمثلة والله ما يتسع المقام لهؤلاء الملاحدة. طاغوت لا يخفى على الموحدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول كما كان علماؤنا يبينون لنا ويحدثوننا عن هؤلاء أنه لا بد من ذكر هؤلاء ولا بد من ذكر أقوالهم، فإن الأقوال تتشابه إذا تشابهت القلوب، وقلوب هؤلاء الموجودون في هذا العصر أمثال قلوب أسلافهم هؤلاء. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فتشابه الأقوال دليل على تشابه القلوب، قلوب ميتة، قلوب لا تخاف الله عز وجل، تنشر هذه العقائد الفاسدة وتجترئ على أنبياء الله عز وجل. وهذا هو التصرف بعينه والله، وهذا هو الإرهاب بعينه. ولكن ولاة الأمور نائمون عن هؤلاء، ما نجد واحدا يوقف أمثال هؤلاء. لماذا؟ لماذا؟ إذا اقترأ واحد على مديرا أو حاكما أو رئيسا قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا اقترأوا على الله ورسوله لا أحد يتحرك، لا أحد يتحرك ولا يمكنون الدعاة المخلصون من إعلام أو جرائد أو غير ذلك لترد على هؤلاء الأسفك. فإلى الله عز وجل المشتكى. نشتكي إلى الله عز وجل هذه الغربة. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عباد الله، هؤلاء ما زال كما قلت لهم نفس في هذه الأمة، وما زالوا قائمين على هذا الباطل. المدعو مصطفى محمود كنت أظن أنه سيرجع عن غيه في إنكاره للسنة وفي إنكاره للشفاعة، ولكن ما زال هذا الإنسان في نفس المكان من الجريدة ونفس الأقوال وفي نفس الموعد من كل سبت يؤكد مقال إنكاره للسنة وإنكاره للشفاعة. وقبل أن أتناول والمقال في جيبي الذي كتبه يوم السبت الماضي منكرا الشفاعة بعد الردود التي ذهبت إليه واعترف بها مئات الردود، إلا أنه لما كثرت عليه ردود أهل الحق اعترف بأن هناك شيء اسمه السنة، ولكن هذا الاعتراف ما أصبح يكتبه سيرة أو كتب السيرة، أصبح يكتب السنة وكتب السنة، لكنه ما زال على عهده ينكرها وينكر الشفاعة كما سأبين لكم من خلال كلامه. لكن قبل أن أقول عباد الله، قبل أن أتناول حديثه، نحن الآن في أزمان أشراف الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، فقد ثبت عنه في صحيح في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكذاب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. السفيه يتكلم في أمر العامة. وجاء في رواية أنس: الفويسق يتكلم في أمر العام. وهذا الحديث عباد الله علم من أعلام النبوة. ونحن كما قلت لكم مرارا، نحن الآن والله في أشراف الساعة. أي فتن هذه التي نحن فيها؟ نسأل الله أن يعصمنا. وأي إلحاد هذا؟ أي إلحاد هذا الذي يقوم ويتطاول ولا يجد من يصده ولا من يوقف عند حد في بلاد المسلمين؟ أي إلحاد هذا عباد الله؟ فنحن في فتن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعصمنا منها. هذا علم من أعلام الساعة، والله عز وجل نبهنا إلى أنه إذا كانت الساعة واقتربت فإنه ينبغي على المؤمن أن يلزم أمرين. الأمر الأول أن يتعلم حقيقة لا إله إلا الله، لأن والله إذا قرأت مقال مصطفى محمود هذا، إذا ما عندك علم بحقيقة لا إله إلا الله، يعني لولا أن بعض طلبة العلم لا يعترفون بهذا الرجل وقرأوا له إلا صدقوه، لأنه يلبس تلبيسا عجيبا. فالله عز وجل يبين لنا أننا في مثل هذه الحياة وفي مثل هذا الوقت ينبغي أن نعكف على فهم لا إله إلا الله، وهذا هو المنجي لنا من هذه الفتن. ثم نكثر من الاستغفار لنا وللمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها، جاءت علامتها. قال النبي عليه الصلاه والسلام: بعثت انا والساعه كهاتين، واشار باصبعيه السبابه والوسطى، وقال: ان كادت لتسبقني فقد جاء اشراطها، فاما لهم اذا جاءتهم ذكراها. لا ينفعهم فقد جاءهم النذير وقد تذكروا. ثم قال بعدها: فاعلم انه لا اله الا الله، ينبهك لهذا، فاعلم انه لا اله الا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. عباد الله، ماذا قال هذا الرجل؟ قبل ان اقول لكم مطمئنا لكم ان الاسلام لابد ان ينتصر، والله الذي لا اله الا هو لابد ان ينتصر دين الله عز وجل، ولابد ان يمكن الله عز وجل للموحدين، ولو اجتمع عليهم من باقطارهم. والموحدون هم الفرقه التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، هم هؤلاء الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهذه الحرب، هذه حرب علمنه شديده. انت اذا نظرت تقول الاسلام ضائع، ومع ذلك هم خائفون من هذا الضائع. يقولون يأتي بأنفاته الأخيرة على حد تعبيراتهم، ومع ذلك هم يخافون أن ترد هذه الأنفاس مرة ثانية إليه وتيكون إن شاء الله. لأن وعد الله صدق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هكذا باللام المؤكدة وبالنون المؤكدة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد امنهم خوفا، من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركونني شيئا. هذا الشرط، عبادة الله وحده لا نشرك به شيئا. فاطمئنوا يا عباد الله، ولكن عضوا على عقيدتكم هذه بالنواجذ. ماذا قال هذا الرجل؟ أقول بعض الكلمات التي قالها لتعلموا أن أهل الباطل لهم ألف يلبسون بها على الناس. قال مقال طويل عريض، لكن إن شاء الله لا أطيل عليه. يقول: أولا، القرآن هو خزينة العلم الإلهي القديم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا هذا التعبير الأول هذا لم يرد عن أهل السنة. الحاصل حتى لا أطيل عليكم، قال كلاما طيبا في كتاب الله عز وجل. وهذا الكلام عباد الله مداخل المبتدعة، هكذا المبتدعة من يوم نشأوا الخوارج يأتون على شيء في دين الله يكون له قدر ومقام، ويرفعون من قبله على حسب ما يستطيعون وما يقدرون. وهذه عباد الله نبه إلينا علماءنا فيها، وقالوا هذه من حبائل الشيطان، هذه من حبائل الشيطان، فإياك أن تغتر بما يدافع به المبتدع عن الإسلام، وبما يتكلمون به أو يمدحون به نبي الإسلام. ما دام مبتدع وما دام ضال فإنه يريد أن يجعل لذلك مدخلا تستريح إليه في كل ما يقول، فهذه من حبائل الشيطان، فتنبهوا لذلك. يقول في القرآن قولا كثيرا، ثم قال، تكلم عن السنة وقال السنة رواه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعوها ودونوها، بشر مثلنا غير معصومين، نقلوها عن بشر آخرين غير معصومين في سلسلة من العنعنات عبر عشرات السنين. يعني يريد أن ينكر السنة أيضا ويقول هذا الكلام، ونحن نقول قولا واحدا: الذي نقل إلينا القرآن هم الذين نقلوا إلينا السنة. فإذا شككت في هؤلاء فقد شككت في من نقل إلينا القرآن. من الذي نقل القرآن عباد الله؟ هم الصحابة والتابعون وهكذا من احتمى من هنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل الى رب العزة سبحانه وتعالى. وهكذا السنة نقلت الينا على ايدي هؤلاء. فاذا شككت في من نقل السنة قد شككت في من نقل القرآن. فلماذا تعترف بالقرآن؟ اذا اعترفت بالقرآن اعترف بالسنة. ثم يتكلم كلاما طويلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمحو كل ما كتب عنه، وهكذا الصحابة والسلف وغير ذلك من هذه الأمور المعروفة في السنة وهي مردود عليها. يقول وإذا كان هذا الشك والخوف عند الأكابر بعد ما يتكلم عن بعض الصحابة بأنها أمرت بمحو ما كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا كان هذا الشك والخوف عند الأكابر فإن من الطبيعي أن يكون عندنا أضعاف هذا الخوف، وألا نقبل من الأحاديث ما ناقض القرآن الكريم. ليس إنكارا للسنة، يريد أن يبين، أقواله كلها متضاربة، يريد أن يبين أنه ليس منكرا للسنة وإنما هو فقط ينكر كل ما ناقض القرآن الكريم، ويعتبر الشفاعة حديث الشفاعة مما تناقض القرآن الكريم كما سنبين. ولكن يكون غيرة على السنة وخوفا عليها من الوضاعين والمنقولين والمتقولين الذين قولوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، إنما نحرص على تنقية السنة من كل دخيل عليها. طيب أنا أقول هذا ومن يعتقد اعتقاده، أنت تخاف على السنة من الوضاعين ومن المتقولين، أنت ما أعلمك أنت بالوضعين والمتقولين؟ ما أعلمك حقيقة؟ كما قال ابن حجر عباد الله، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ابن حجر يقول هذه القولة، وسبحان الله يقولها في رجل من طبقات شيوخ، يقولها في محمد بن يوسف الكرماني شارح البخاري. لماذا؟ لأن محمد بن يوسف الكرماني عليه رحمة الله تعرض لدقيقة في فن الحديث لم يكن يحسنه، فقال ابن حجر عنه هذا، إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. ما لك ومأول هذا الفن؟ من أعلمك أنت بالبوء الضعين والمتقولين؟ هل لك في هذا تخصص؟ هل لك فيه أثار من علم؟ أنت إذا أردت أن تتكلم عن السنة الموضوعة والسنة الصحيحة فخذها من أعلامها، خذها من أعلامها ولا تتكلم في غير فنك. هذا يذكرني بالذي كتب كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، بتحريم النقاب عند بعض وقع أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره كأنه يقر حرام. سبحان الله العظيم، وهذا طبيب فطري، يعني لو عالج الحمار وعالج البقر والله الذي لا إله غيره كان له في ذلك أجر عند الله. لا تتكلم في غير فنك، ودع كل واحد لصنعته وفنه. يقول هذا انه حريص على السنه، انت الان تبدد السنه وانت تقول اللي قالوها بشر غير معصومين وانهم مخطئون وانهم كذا وكذا وكذا، ثم تقول انت حريص على السنه. طبعا في ائمه المسلمين، ثم تقول انت حريص على السنه. نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. ثم يقول إذا كانت آيات القرآن قد نفت الشفاعة في أكثر من مكان، فنحن نقف مع القرآن ونرى أن هذا هو الأسلم، وهذه هي السنة التي يحبها ويرضاها مولانا رسول الله. يقول الله عز وجل في محكم آياته: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ويقول سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. يقول هو نفي قطعي لأي نوع من ولي أو شفيع. هذه إنكار للشفاعة التي ثبتت بالقرآن وثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أبين ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، عباد الله، الشفاعة، وإن شاء الله لنا فيها دروس. الشفاعة أثبتها القرآن الكريم، وهذا الرجل ينقل عن أئمة كبار أنهم نفوها. قال: مثل هذه الآيات المحكمة كانت لابد أن تؤدي بنا إلى وقفة حذر وتأمل. قد وقفها معي الشيخ المراغي شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ محمد عبده، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والأكابر من السلف. ووالله الذي لا إله غيره إنه كذاب فيما نقل عن هؤلاء. فالشيخ المراغي راجع تفسيره في آيات الشفاعة، ومحمد عبده راجع تفسير محمد رشيد رضا في الجزء السابع في صفحة 55 و400 وما بعدها، كيف يثبت الشفاعة، حتى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وما أنكر الشفاعة إلا الفرق الضالة الخوارج والمعتزلة. ما أنكر الشفاعة في الإسلام إلا الفرق الضالة المارقة عن دين الله الخوارج والمعتزلة، هم الذين أنكروا الشفاعة. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولذلك لما كان شيخ الإسلام ابن تيمية أحيا الله على يديه علم السلف بعد أن جاء في زمن اندرست فيه معالم النبوة، وكان المسيطر في هذا الزمن التصوف والخرافات، فبعث الله هذا الرجل فأحيا لنا علم السلف بابنه وبتلامذته كابن كثير عليه رحمة الله، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي، والمقدسي، وغيرهم ممن نشروا علم السلف بعد ذلك. هو قال ان شيخ الاسلام تيمية وقف معه في انكار الشفاعة. انظروا الى السراء، ماذا قال شيخ الاسلام تيمية؟ يقول شيخ الاسلام تيمية عند تفسير قول الله تعالى، والكلام له في كتابه العظيم الحسنة والسيئة، يقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: يومئذ لا تنفع الشفاعة. قال الأول: الشفاعة مصدر لا بد له من شافع ومشفوع له. الشفاعة مصدر شفعة لا بد له من شافع ومشفوع له. فقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة نفي للاثنين، اي لا تنفع شفاعه الشافع ولا شفاعه المشفوع له. ثم قال: الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. قال: تشمل الاثنين، شفاعه الشافع وشفاعه المشفوع له. فتنفع شفاعه الشافع الذي اذن له الرحمن ورضي له قولا، وتنفع شفاعة المشفوع له الذي رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأذن له أيضا، وأذن للشافع أن يشفع فيه. إذن الشفاعة ثابتة في كتاب الله عز وجل، يوم والآية محكمة وبدون تفسير شيخ الإسلام تيمية وغيره. الآية محكمة: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أين أنت من هذا الاستثناء؟ أين أنت من هذا الاستثناء؟ ومن الذي أذن له الرحمن ورضي له قوله؟ في الشافع أن يكون من الموحدين، وفي المشفوع أن يكون من الموحدين. ورضي له قوله، قال الإمام الطبراني أنه مات على لا إله إلا الله. فإذا مات الشافع على لا إله إلا الله، والمشفوع له على لا إله إلا الله، وأذن الله للشافع، انتهى الأمر. والشفاعة ما هي إلا سبب يريد الله عز وجل أن يرحم بها عبده. ثم يريد ان يبين كرامة هذا الشافع فيرحم المشفوع له ويبين كرامة الشافع. ما في هذا؟ هل في هذا غضب؟ هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذه من نظام المملكة، ان الله سبحانه وتعالى جعل شفعاء يشفعون عنده. هل في هذا غضب؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيما بيان، وتواترت عنه الأحاديث في ذلك. يقول هذا الرجل، يقول إن ابن تيمية والأكابر من السلف الذين أحبوا القرآن وأحبوا السنة، ووقفها معي كل ذي عقل وكل حريص على دينه. كل هذا ليضلل الناس وليلبس عليهم، وله كلام كثير في ذلك. يقول وما يحدث في يوم القيامة، يقول وما يحدث في يوم القيامة غيب، فكيف يجوز الاختلاف والتراشق بالتهم في غيب؟ يقول ليه يحدث يوم القيامة غيب؟ طيب انت بتتكلم فيه ليه؟ لما هو غيب، لماذا انت تتكلم فيه؟ واذا اعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تنقل ذلك للأمة عبر الأجيال، هل يقول تكلموا في الغيب؟ أم أنت الذي تتكلم في الغيب؟ نسأل الله العافية. يقول ولكن هواة الشجار ما زالوا يتشاجرون ويقذفون بالتهم بلا مناسبة، فنحن خوارج. اي والله أنت هذا خارج، أنت خارجي، خرجت عن جماعة المؤمنين بهذه الأقوال وبهذه المقالات التي تكتبها لتضل عباد الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة والمتواترة عنه. يقول فنحن خوارج ونحن منكرون للسنة. نعم أنت خارجي وأنت منكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ونحن مثيرون للفتنة. نعم إي والله أنت مثير للفتنة. أنت كتبت مقال قبل هذا، كتب مقال في عنوان مئات الردود، هذه ليست فتنة؟ من الذي أثارها؟ كنا في عافية منك وأنت في سلامة منا، فمن الذي أثار هذه الفتنة؟ ومن الذي كتب هذا الكلام؟ أنت تشهد على نفسك وتقول هذا لينفع عنك. لا والله هذا فيك، أنت خارجي وأنت منكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مثير للفتنة. يقول واتهمنا المسرفون بالكفر ونحن ما كفرنا. نعم، لأن هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويخلدون عصاة الموحدين في النار، هذه من عقائدهم. والله عز وجل أجمع كلمة الحق على هذا الاعتقاد، أنه لا يخلد موحد في النار. تعجر على رحمة الله. ولذلك يقول كلاما عجيبا، يجيب الكلام اللي هو يعني يجعل الناس تتعاطف معه وتعتقد اعتقاده. فيقول كيف يكون الظالم اللي فعل مفعل في المسلمين كيف يشفع فيه النبي على الصلاة وإن كان من المسلمين؟ مالك أنت ورهاب؟ أنت مالك يوم الدين؟ مالك يوم الدين هو الله عز وجل، وهو الذي يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وإذا أراد أن يرحم عبده رحمه، أنت تريد يقول هناك العدل؟ أسأل الله أن يحاسبك لعدله، أسأل الله عز وجل أن يحاسبك ومن على شاكلته من الاعتقاد أن يحاسبك بعدله. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يحاسبنا، فمن نوصش الحساب عذب، ومن جادل الله في عرصات القيامة عذب ولا بد، ما للعباد عليه حق واجبه، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نوعبوا فبفضله وهو الكريم الواسع. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعمنا في هذه الحياة وبعد الممات ويوم القيامة بواسع رحمته وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول إن شاء الله لا نطيل عليكم، ولكن نحن نأخذ الكلمات الذي يقول لا شفاعة للظالم، والجبارون والطغاة الذين عذبوا الناس واضطهدوهم وقتلوهم بطول التاريخ. من أين أتيت بهذا؟ يقول بقول الله تعالى ما للظالمين من شفيع ولا حميم يطاع. نعم، من حميم ولا شفيع مطاع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع. والظالمون هنا المعني بهم أهل الكفر عباد الله. هذه الشفاعة التي نفاها القرآن، أنه لا شفاعة للكافر عند الله، فقل من مات على الشرك فلا يشفع فيه شافع، واذا شفع فيه شافع لا تقبل شفاعته. ولان الله سبحانه وتعالى بنبيه لمثل هذه الشفاعه يكذبه، لانهم انما عبدوا من عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله تعالى في سوره يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا كما يفعل غلام الصوفية الآن، يذهب للسيد البدوي أو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة، يقول: يا محمد اشفع لي عند الله، يا سيدي فلان اشفع لي عند الله. وهذا والعياذ بالله شرك بالله العظيم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ولذلك يقول الله عز وجل في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أي كما قال أهل التفسير: أخبروني أجلبوا لكم نفعا أو دفعوا عنكم ضرا حتى يشفعوا لكم عند الله. فالله يكذبه. والظالمين هنا وإن كانت عامة فإنها تخصص بآيات القرآن وبأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. ولما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالت الصحابة: يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بالذي تعنون. والحديث صحيح البخاري: ليس بالذي تعنون. ألم تسمعوا إلى العبد الصالح وهو يقول: إن الشرك لظلم عظيم؟ إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. أما الظالمين ممن وقع في ظلم من المسلمين فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه، ثم بعد ذلك إن كان من الموحدين لابد أن يكون مآله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، الخلق خلقه والعبد عبده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل لماذا عذبت هذا أو لماذا رحمت هذا. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. فهذا ملكه. ولذلك المبتدع لا ترجى له شفاعة، وقل أن يختم له ببدعة. ورحمة الله على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه، حين قال له قائل: الرجل يطرح في أصحاب ابن أبي داود أيكون آثما؟ أي إذا وقعت به المصائب، وهؤلاء مبتدعة رؤوس المعتزلة، أحمد بن أبي داود من رؤوس المعتزلة، وهذا الرجل هو الذي أنشأ فتنة خلق القرآن، وبسببها عذب الإمام أحمد وقتل كثير من العلماء، وكان يوحي إلى المأمون وهو الخليفة آنذاك أن يقتلهم لأنهم يقولون على الله قولا عظيما، وكانت الفتنة بسببه. فسئل الإمام أحمد: الرجل يطرح في أصحاب ابن أبي داود أيكون آثما؟ فقال عليه رحمة الله: ومن لا يطرح بذلك؟ يعني من الذي لا تصيب المبتدع مصيبة ولا يطرح بها؟ من؟ موتهم والله من أكبر النعم، موت المبتدعة من أكبر النعم. فقال له السائل: إن عبد الله بن المبارك لما قيل في الحجاج ما قيل، كانت الناس تزوج وتلعنه، فقال: والحجاج ظالم لكن لم يكن مبتدعا،